الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في مباحث التوحيد، وبالتحديد مباحث الإلهيات، تحديدا المبحث الثاني عقيدتنا في التوحيد. باختصار شديد، احنا بينا بالدرسين السابقين قسمين من أقسام التوحيد، أحدهما على نحو الإجمال والثاني تكلمنا فيه تفصيلا. الله يبارك بكم ويوفقكم أختي، الله يحيي أصلكم إن شاء الله. الفرع الأول أو القسم الأول من أقسام التوحيد هو توحيد الذات، توحيده تعالى في الذات، هذا تحدثنا عنه بشكل إجمالي، وقلنا نهاية المباحث نتحدث عنه بشكل تفصيلي، يعني نهاية هاي العقيدة نتحدث عنه بشكل تفصيلي إن شاء الله. والثاني هو التوحيد في الصفات، وهذا تحدثنا به شوية، بسطنا الحديث فيه. أعتقد وصل الكلام بنا إلى مطلب أخير في موضوع الصفات. قلنا أنه هذا الإنسان الذي يعتقد بتأثير بعض الأشياء، بتأثير بعض الأشياء في الخلق، يعني في الوجود، زين، ما هو حكمه؟ يعني ما هو حكم الإنسان؟ يعني لنقل هكذا، بعض الناس تعتقد بأن المال له تأثير، الأموال أو البنون لها تأثير في السعادة مثلا، وأنه متى ما توفرت لديه الأموال وتوفرت لديه توفر لديه البنون فهو خلاص استغنى، يعني يعتقد أنها هي الضامنة للسعادة، هي الضامنة للغنى، هي الضامنة لعدم الحاجة، وأن لها التأثير في سعادته دون الحاجة إلى شيء آخر. طيب، أضرب مثال لهذا، مثال سوق القرآن الكريم في الآية 32 33، يعني من الآية 32 تقريبا إلى الآية 44، أقرأهن بصورة سريعة أو أعلق عليهن تعليق بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره عليكم السلام ورحمة الله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أم النتيجة يعني، وإذا أكثر مالا وأعز نفرا، شنو؟ لاحظوا اعتماد الإنسان على الإمكانيات اللي عنده، مع أنها ليست إمكانيات ذاتية، إمكانيات خارجية. هي الإمكانيات الذاتية ما تنفع الإنسان يوم القيامة. شو يقول القرآن؟ يقول يوم تبلى السرائر فما له من قوة ذاتية، فما له من قوة ولا ناصر. الناصر القوة الخارجية، القوة الذاتية يتحدث عن القرآن، يقول فما له من قوة. نحن نقوم ونقعد في الصلاة نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه، هذا المؤمن يكلم هذا الإنسان المشرك، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم استمعوا لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هو بذاته لا منتصر ولا عنده فئة نصرة. هذا فقد القوتين، القوة الذاتية والقوة الخارجية. لا هو منتصر ولا أكم من ينصر. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. من خلال هذه الآيات القرآنية الكريمة نرى كيف أن الإنسان، تلاحظون من خلال هذه الآيات كيف أن الإنسان يعتمد على إمكانيات خارجية مادية من أموال وأولاد، ويعتقد أن له تأثير في حياته وأنه بعد بغير حاجة لله سبحانه، بل يعتقد أنه بفضل ما لديه سيكون مكرما عند الله سبحانه وتعالى. عند الله. إذن شخص مثل هذا، شخص يعتقد أن الأموال لها التأثير، شخص يعتقد أن الأولاد لهم التأثير، شخص آخر يعتقد أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم التأثير في الوجود باستقلالية عن الله وبغنى عن الله تبارك وتعالى. مثل هذا، شخص مثل هذا يعتقد أن كل هذه الأمور ممكن أن تؤثر مع الغنى عن الله سبحانه وتعالى، وأنه معها لا يضره شيء ولا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها قادرة على التأثير باستقلالية عن الله لا بتبع. بتبع هذا هو الإيمان الحقيقي، أما باستقلالية هنا المشكلة. هذا شنو حكمه؟ هذا لاحظوا العلماء، بعض العلماء طبعا باستثناء مصنف الكتاب، بعدين نجي لمصنف الكتاب، مصنف الكتاب عنده رأي قوي كلش طبعا، يجي ويانا إن شاء الله. مثل هيك شخص نحن نعتقد بأنه مشرك ولكن بالشرك الخفي. بالشرك الخفي، الشرك ينقسم إلى قسمين إخواني أخواتي، شرك ظاهر علني صاحبه ملتفت إليه ويعلم أنه ملتفت إليه ويعلم بأنه شرك، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. هذا اعتراف بعد صريح أنه أنا نعم أعبد صنم وأعتقد أن هذا الصنم هو وسيلتي إلى الله سبحانه وتعالى. المشركون لا ينكرون وجود الله، أهل مكة وغيرهم الجاهلية لم يكونوا ينكروا وجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يعتقدون بأنه الارتباط المباشر بالله غير صحيح، وإنما يحتاجون إلى وسيلة. لاحظوا هذا طبعا فرق، يعني هنا صارت الفرية والتهم على الشيعة بأنهم شنو يعبدون الأئمة وأنهم مشركين. طبعا هذا إذا كان فعلا هيك شبهة طارئة على القوم، وإلا الدوافع سياسية محضة يعني. مع ذلك احنا باعتبارنا طلبة علم لابد أن نناقش الموضوع بصورة علمية، يعني بغض النظر عن النوايا. شخص يجي يقول لك أنت مشرك، كنت بين لبعد شنو الشرك وشلون عرفت أنا مشرك وأنه أنت متوهم وأنا اللي عندي واحد اثنين ثلاثة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا بالعلم اللي يمشي هو البرهان، غيره ما له قيمة. عموما فشخص يعتقد بأن هذه الأمور تؤثر تأثير تام باستقلالية عن الله هذا مشرك. ولكن الشرك ينقسم لدى العلماء على قسمين، قسم يسمى بالشرك العلني والظاهر، وقسم يعرف بالشرك الخفي. الشرك الظاهر قلنا كعبادة الأصنام، وهذا يخرج الإنسان شنو؟ يخرج الإنسان من بوتقة التوحيد ويجعله مشركا بالله. ينطبق عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأنه ملتفت أصلا إلى كونه مشرك، بل ويعترف بذلك، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الصنف. الصنف الآخر غير ملتفت إلى هذه المسألة، يعني بعبارة أخرى ثقافته العقائدية ضعيفة. هو يعتقد بأن الحسين عليه السلام، بأن رسول الله، بأن المال، بأن الأولاد لهم إمكانية التأثير، لكن دون أن يلحظ أن هذا التأثير مثلا هو جاي حسب تأثير مستقل، والحال أنه تأثير تبعي يخضع لإرادة الله سبحانه وتعالى. إن شاء أجرى الأمور بشكل إيجابي وإن شاء منع ذلك. هذا هو ما ملتفت إليه، يعني ما قاصد. لاحظوا القضية وراء القصد، يعني لو نبهناه لو نبهناه وقلنا له أن هذا شرك ووضحنا له المسألة لتراجع عنه. فهذا ما نجري عليه حكم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم ومذنب ومحاسب، ولكن حاشا. لذلك بعض العلماء أمثال السيد محسن الخراز وغيره، بعض العلماء يقول هذا لا يخرج عن نطاق الموحدين، يعني عن زمرة أهل التوحيد. هذا لا يخرج عن زمرة أهل التوحيد، لأنه أساسا لم تكن غايته الشرك، ولكنه فهم الأمور فهما خاطئا. نعم هو لا يعلم أنه مشرك، لا شك أنه لا يعلم، ولو علم لتراجع عن ذلك. هذا ما أعامل معاملة اللي يوقف أمام الله ويقول له أنا أعبد الصنم والصنم هو اللي يقربني إليك، أما وحدك ما أعبدك. زين، لبيك اللهم لبيك، لبيك وحدك لا شريك لك لبيك، إلا شريك لك تملكه وما ملك. وده يقول له وحدك لا شريك لك، ثم يرجع يقول له إلا شريك لك تملكه وما ملك. وهذا صريح، هذا بعد صريح، هذا مو مثل اللي يوقف ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هو ما ملتفت أن مثلا يشرك بعض أهل البيت أو يشرك. نعم طلب الحوائج من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مشروع، بشرط أن تعتقد بأنهم يؤثرون إذا شاء الله، إذا أراد الله، لا أنهم يؤثرون باستقلالية عن الله تبارك وتعالى. ولا أعتقد أن من الشيعة من يعتقد بأن أهل البيت يستطيعون أن يستغنون عن الله ويغنون، ما أهل البيت أيضا ينصون على هذه المسألة أنه إحنا لا نستغني عن الله، طبعا إحنا أهل البيت لا نستغني عن الله، فكيف نستطيع أن نغني غيرنا عنه إذا كنا نحن أهل البيت محتاجون إلى الله، مفتقرون إلى الله. إلهي أنا الفقير، وهذا اللي قلت كلام الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. فأهل البيت هم أساسا يثقفون على هذه المسألة، وأنه نحن نفتقر إلى الله، فقراء إلى الله. نعم قد نغنيكم، ولكن بإذن الله، بإرادة الله، بفضل الله، بمن الله تبارك وتعالى. هكذا عقيدة، من قال أنها شرك فهذا لا يفقه من الدين شيئا، لا أقول لا يفقه من التوحيد شيئا. أني أعتقد كل ما بين أيدينا، كل ما بين أيدينا لابد أن نعتقد، حتى الأموال، حتى كل شيء، حتى نعتقد أنها تنفع، ولكن بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى، هذا لا بأس به. طيب نأتي إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد. ما أعرف لحد الآن الأمور اتضحت عندكم، لو أكو إشكال قلنا أيضا هذا بيناه بعد في مثال عيسى ابن مريم، وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، بإذن الله لا إشكال في ذلك. الآن أكو عندكم شيء، لو أعبر إلى القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو التوحيد في العبادة. نأتي إلى القسم الثالث من أقسام التوحيد إن شاء الله سبحانه وتعالى واضح. قال وكذلك يجب في الكتب، الكتاب بقولين الكتاب الله يبارك بكم، لن تسمعوا كل المطلب. كل المطلب باختصار شديد أن الشرك على قسمين، شرك ظاهر، بلي بخدمتكم إن شاء الله، شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر وذلك الذي يعلن عنه صاحبه ويعترف بأنه مشرك بالله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا واحد. الشرك الخفي والذي يشرك فيه الإنسان من دون أن يشعر بأنه مشرك، كمن اعتقد بأن أهل البيت أو المال أو إمكانيات الذاتية، قوة الجسمانية مثلا، هذه تنفعه وتستطيع أن تؤثر في الأشياء. تشايفين بعض آباء هيجي ومن يضرب ابنه يقول اليوم الله ما يخلصك مني، عليه من اعتمد هذا الله ما يخلص، يعني قال شاف نفسه عنده قوة وكذا، وقال لك خلاص بعد ما حد يقدر يمنعني حتى الله. طبعا هو في وقت عصبية لسه ملتفت، غير إذا كان غير ملتفت خو هذا ما يعامل معاملة الملتفت الذي يقول أنا أشرك بالله، أنا أعبد الأصنام حتى تقربني إلى الله سبحانه وتعالى. أو مثلا من يعتقد بالإثنينية كما هو حال المجوس، نعم سآوي إلى جبل يعصمني، ابن نوح مثلا، شوفوا، فهذا فرق، فرق بين اللي يصرح ويعلن الشرك وبين اللي ما ملتفت للقضية أصلا ويعتقد أنه على التوحيد. نعم وعاصي ومقصر وله حسابه، ولكن لا يعامل معاملة المشرك بالشرك الظاهري. أعتقد المطلب الآن وضح عندكم. دعونا ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام التوحيد. قال: وكذلك يجب ثالثا توحيد، أحسن الله إليكم بارك الله بك، وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة. لاحظوا إخواني أخواتي، هذا توحيد العبادة من العلماء من فرق بينه وبين توحيد الطاعة. يعني أنا في عقيدة القاصرة، في فهم القاصر، أعتقد أن العنوان الأفضل من عنوان توحيد العبادة أن يقال توحيد الطاعة. يعني من العلماء من جعل التوحيد هنا قسمين، يعني زاد قسم رابع وخامس وسادس، بعضهم وصل ثمان أقسام مثلا، ويأتي طبعا هذا في درس الباب الحادي عشر لا ما أقدر أذكره. المهم بعضهم جعل توحيد العبادة شيء وتوحيد الطاعة شيء، ولكن لو دققنا قليلا لوجدنا أن العبادة صنف من أصناف الطاعة، نوع من أنواع الطاعة. يعني أنا أطيع الله تبارك وتعالى في العبادات اللي هي صومي وصلاتي وكذا. تعرفون العبادات هي الأعمال التي تحتاج إلى نية، زين، نية القربة. وكذلك أطيعه فيما أحل وحرم، هذا يرتبط بمن بجانب المعاملات والتعامل، سواء في الحياة الاجتماعية، في الحياة المهنية، في الحياة الاقتصادية، في كل شيء، في كافة جوانب حياتي. الله شرع تشريعات، أنا علي أن ألتزم بهذه التشريعات. أكو حدود لله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تقربوها، أحترم هذه الحدود اللي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تحترم. أنا أعتبر بتلك الحالة مطيع لله تبارك وتعالى، سواء كان احترامي يحتاج إلى نية القربة كما في الصلاة والصيام وغيره، أو لا يحتاج كما في اجتناب الربا مثلا والعياذ بالله، اجتناب الخمرة، اجتناب الكذب، اجتناب الغيبة إلى آخره. فأعتقد والله العالم أن عنوان توحيد الطاعة كما 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 جعله بعض العلماء، قال لا، هو توحيد، واحد، هو توحيد الطاعة، ما قال توحيد العبادة. عموما المصنف اختار هذا التوحيد، توحيد العبادة، اختار هذا العنوان، والأصح من ذلك أن نسميه توحيد الطاعة أو الإطاعة إلى غير ذلك من المسميات التي لا تخرج عن معنى الطاعة بالصورة العامة بالشكل العام. بل هو التوحيد، لا لا لا، مو بس الفروع، حتى في الأصول، يعني ولاية أمير المؤمنين طاعة، أنا أطيع الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، أنا بعد كون أمتثل، بعد. فمن يقول توحيد الطاعة، عم من توحيده في العبادة وفي غيرها، يقدر يتحدث بشكل عام ذيك الساعة. يعني المصنف، الكاتب، الشارح، الأستاذ، لما يجعل عنوان عام اللي هو توحيد الطاعة يقدر يتحدث عن عدة جوانب. أما من يقول توحيد العبادة هذا يكون إطاره ضيق، أضيق من توحيد الطاعة. هذا واحد. خلي نقرأ شوية حتى أبين بعض المطالب المهمة. قال: وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه. التفتوا، العبادة، أشكال، أصناف، وكما قيل الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. هو أكو أمور ممكن أن تقرب إلى الله، ممكن أن توصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يقينا الإنسان يتقيد بما أمر به الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الواجبات والمستحبات. طيب، أكو بعض أسئلة هنا تطرح نفسها. أنا من أريد أكون موحد لله في الطاعة، في العبادة، خلونا مع عنوان المصنف. أنا ما أريد أكون موحد لله في العبادة، ماذا يقتضي مني ذلك؟ يعني شنو المطلوب من عندي؟ خلي أطرح بعض الأسئلة. أولا، من الإشكالات اللي تثار في المقام في هذا الجانب في توحيد الله في الطاعة، أنه أو في العبادة عفواً في توحيد الله في العبادة، أنا بدأ يصير عندي خلط بين الطاعة والعبادة باعتبار أنه ذاك العنوان أصح عندي، ولكن الصحيح خلنا نتقيد بكلام فقط هيك معلومة انطيتها، يعني الصحيح أن يقول توحيد الطاعة أشمل من أن يقول توحيد العبادة، ولكن نتحدث في توحيد العبادة. في توحيد العبادة لدينا بعض المطالب، بعض الشبهات التي تثار في المقام. الشبهة الأولى أو بالأحرى السؤال، خليني أعتبره وإن كان هو شبهة موجودة، الشبهة الأولى، هل يشترط في توحيد العبادة أني أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لذاته، وبمعنى آخر لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره؟ تفتوا، الباعث على العبادة أحد ثلاثة أشياء. الباعث، أنا شنو اللي خلاني أقوم الآن أوقف على السجادة أصلي؟ تفتوني، شنو اللي خلاني أقوم أوقف على السجادة أصلي؟ في حديث للإمام الصادق عليه السلام، خلي بس شوي أو أخلي أخذ حديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، طبعا أكو حديث مشابه إليه عن الإمام الصادق عليه السلام في نهج البلاغة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. فتلك عبادة الأحرار. التفتوا الآن، بعض العلماء، بل أحسنتم، هذا كلام أمير المؤمنين جيانا إن شاء الله، بعض العلماء، علماء العامة للمذهب ها، وتحديدا الفخر الرازي، أنا قرأت لمطلب في تفسيره، تفسير مفاتيح الغيب، تفسير الكبير يسموه 32 جزء تقريبا، يقول أن من عبد الله خوفا من النار أو طمعا في الجنة فعبادته باطلة، عبادته باطلة. طيب، لا شك أن الحكم ببطلان عمل المسلم يحتاج إلى أدلة، ليس من السهل أني أحكم على مسلم ببطلان العمل، ليس من السهل أني أحكم على مسلم ببطلان عمله. فهل أن من الصحيح أن من عبد الله خوفا من النار أو عبد الله طمعا في الجنة، هل من الصحيح أن يحكم ببطلان عبادته؟ لو نرجع إلى حديث أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا قال أمير المؤمنين؟ اسكتوا، تركزون على الحديث، هيك إذا 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 تريدون تحللون حديث لأهل البيت عليكم أن تتعاملوا مع الحديث بهذه الشكلية وأدق بعد أكثر. لاحظوا كلام الإمام، قال: إن قوما عبدوا الله. الآن عبدوا من ذولا؟ لمن نسب عبادتهم الإمام؟ إلى أي جهة؟ عبد، يقول عبدوا الله، ده يقول عبدوا الله، بعد شنو تريد منهم أنت تبطل عبادتهم؟ ليش تحكم ببطلان عبادته؟ لماذا؟ قال: إن قوما عبدوا الله رغبة، أنا من أعبد الله طمعا في الجنة. شنو تحليل هذا الشيء؟ تحليل أني أعتقد بأن لدى الله تبارك وتعالى ثواب، وأنا أعبد الله من أجل نيل ذلك الثواب. هذا الشرك. أنا لو أعرف أني أستطيع أنا للجنة من دون إرادة الله ما أعبد الله. نعم، هذا مو معنى أنا أعبد الجنة. نعم، المحرك والباعث على العبادة شنو؟ الطمع بما بين يدي الله تبارك وتعالى من الثواب، وهذا لا مانع منه. بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا في سورة البقرة تلقوها الآية. طيب، كذلك قال عليه السلام: وإن قوما عبدوا الله رهبة، عبدوا، أعيد النص، عبدوا الله رهبة. عبدوا من؟ عبدوا من؟ النار أم عبدوا الله؟ عبدوا الله رهبة، يقول عبدوا الله رهبة. فتلك عبادة شنو؟ ده يسميها عبادة، عبادة. فتلك عبادة العبيد. الآن أنا قبل لا أنتقل لهاي هيجي خطر ببالي مسألة. لاحظوا القرآن الكريم هم يشجعنا أحيانا على التجارة مع الله، لاحظوا. وبل الإمام الصادق أيضا يشجعنا، تاجر الله بالصدقة، يعني تصدق حتى الله ينطيك. هذا شريك، هذا شريك. زين من يقول القرآن الكريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مدى يشجعني أني أقعد أحط حاسبتي وأسوي حسابات، حاسبتي أقصد الحاسبة التجارية، مو 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 الكمبيوتر يعني. زين وأحسب كل حسنة بعشرة، إذا أنت درهم بعشر دراهم، ودراهم الآخرة تختلف عن دراهم الدنيا، دراهم الآخرة قصور جنان كذا، هاي دراهم الآخرة. هذا يلومنا عليه الجليل، هو يقول لي احسب حسابك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لو كان هذا الموضوع، لاحظوا، لو كان هذا الموضوع فيه شرك لما كان الله يشجع الناس على أن يعبدوا طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا الأخت شكر المنعم أيضا تشير إلى مسألة لطيفة واقعا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إحنا علاقتنا مع الله، لاحظوا، إحنا مو علي بن أبي طالب، أنا بس أبين مسألة مهمة. أمير المؤمنين عليه السلام لديه في نهج البلاغة رسالة بعث بها إلى عثمان بن حنيف كان عامله على البصرة. عثمان بن حنيف وسهل بن حنيف دولة يعني كانوا من أتباع الإمام ومن خلص أصحاب الإمام سلام الله عليه. هذا المقطع فيه لطيف جدا، يذكر الإمام سلام الله عليه، يقول: ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنكم، التفتوا، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذن الإمام يصرح صريحا أنكم لا تقدرون أن تكونوا كعلي بن أبي طالب حينما يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا لذلك فعبدتك، أو أهلا للعبادة فعبدتك. هذا نحن لا نستطيع عليه. الإمام زين العابدين عليه السلام رحم الله والديك سيدنا، جزاك الله ألف خير. بل هذه الآية أيضا من الدلائل على أن الإنسان ليسعى لما بين يدي الله تبارك وتعالى، فليسعى الإنسان لما بين يدي الله تبارك وتعالى. التفتوا إخواني أخواتي، أنا ما عندي القدرة أن أكون كعلي بن الإمام زين العابدين. في شرح رسالة الحقوق قضية، قصة طويلة ولكن أختصرها، الإمام الباقر عليه السلام يقول: دخلت عليه فرققت لحاله وبكيت، وكان الإمام منشغل ببعض أوراده ببعض عبادته، يقول: وشعر بوجودي فقال: بني ناولني تلك الصحف، أكو فد أوراق كذا جلد ملفوف، شي جبتهن إلى انطيتي، يقول أخذ يطالع بيهن يقرأ بيهن. بلي أحسنتم، هنالك درجات في العالم ما نريد نوصل لها إن شاء الله. فيقول طالع حين باوع عليهن، بعدين شي مرة نخلهن على صفحة، قال: ومن يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ الرسول صلى الله عليه وآله في شرح رسالة الحقوق ورد عنه حديث به المعنى به المضمون، يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين زين العباد؟ زين العباد، كلام صفة لها ارتباط بالعبادة. فكأني بولدي علي بن الحسين يتخطى رقاب الخلق، زين العباد. يقول: أنا لا أتمكن من عبادة الله كعبادة علي عليه السلام، مع أني واثق وأنتم واثقون أنه كان يعبد الله تبارك وتعالى شنو؟ طمعا في الجنة أم خوفا من العذاب؟ لا يقينا لوجهه تبارك وتعالى، ولكن يقول مع ذلك حتى أوصلكم إلى مرحلة أن تقتنعون، أنا إمامكم أشوف نفسي لا يمكن أن أساوي نفسي بجدي أمير المؤمنين عليه السلام. إذن بالنتيجة الإمام سلام الله عليه حتى نلخص المطالب، الرازي ادعى بطلان العبادة إذا كانت بقصد الطمع في الجنة أو الخوف من النار. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سبق الأمر بكثير وبين أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، ولكن الباعث على العبادة هو شنو؟ هو ما عند الله. الباعث على العبادة، الدافع للعبادة هو ما عند الله، المحرك يعني، المحرك اللي يحركهم باتجاه الله هو الطمع بثواب الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن هذا الموضوع بيد الله عبدوا طمعا بما بين يديه. صنف آخر عبدوا الله خوفا من عذابه، من تقول من النار، النار هي عذاب الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يخاف عذاب الله، وهذا أيضا القرآن شقد عندنا آيات تدعو إلى أن يتقي الإنسان عذاب ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هو ده يحذرنا، هو ده، هو يقول خافوا من العذاب، هو يقول خافوا من العذاب، هو الله يقول خافوا من العذاب. هسه فهمه الرجل، أنتوا لاحظوا، أنتوا لا تلوموا، شوفوا، يعني اخذوا قاعدة، لا تغركم الأسماء والعناوين وأن هذا شيخ الإسلام وهذا الفتح للكذائي وكذا، ما دام يأخذ من غير النبع الصافي لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يقع في أخطاء لا يقع فيها جهال الشيعة. هيك أريد أقول، الإمام يقول وآخر تسمى عالما وليس به، وإنما أخذ جهائل عن جهال وأضاليل عن ضلال. يعلم الله، أنا عندي بعض ناس من معارفنا، من أرحامي بعضهم، من أنا معمم طالب علم، لما يحكي لي عن محاججاته ويا أبناء العامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، أقول سبحان الله، هذا معنى قوله العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، أمي لا يقرأ ولا يكتب. من أسمع محاججاته ويا بعض أبناء العامة ويحكي لي عنها، أنا حقيقة أنا أقول ويعلم الله أقف مبهور. زين، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. الدقائق الثلاث المتبقية نقرر بها المطلب. إذن الرازي ادعى البطلان، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أوضحوا بأنها عبادة ولكنها تختلف من حيث الثواب، الثواب درجات، من عبد الله لذاته له درجة ومقام، ومن عبد الله طمعا فيما عنده له درجة ومقام وأجر يتناسب مع باعثه، وكذلك من عبد الله خوفا من النار، خوفا من النار أيضا له درجة من الثواب تتناسب مع الباعث لتلك العبادة وتلك القربة من الله، هو يتقرب إلى الله، ولكن شنو اللي دافعه؟ اللي دافعه هو نفس عذاب الله أو نفس ثواب الله سبحانه وتعالى. أعتقد هذا المقدار يكفينا، وإن شاء الله تبارك وتعالى بقية المطالب تأتي الشبهة الثانية لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي أنه إذا أنت تريد من عندي أن أعبد الله سبحانه وتعالى وحده، طيب أنا أحيانا أرتبط بغير الله كرسول الله، كالأئمة، كالعلماء، كالخطباء، طيب أنا ذول لما أخذ كلامهم هل يعتبر هذا طاعة إلهم وعبادة إلهم أم لا؟ هذا يأتي بحثه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.